أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد إثباتنا إبراهيم، بعد إثبات جواز التفسير وإثبات حجية الظهورات القرآنية، يقع البحث في شروط التفسير. كيف يمكن للإنسان أن يقوم بعملية تفسير القرآن الكريم؟ فهناك عدة شروط للمفسر لابد أن تتوفر في المفسر لكي يتمكن من تفسير كتاب الله عز وجل. هذه الشروط عبارة عن ما يلي. الشرط الأول،
إخواني طلبت المكاسب والكفاية والنمع والوصول، درس التفسير في الطابق الأرضي، الرجاء الحضور.
الشرط الأول هو معرفة قواعد اللغة العربية. القرآن الكريم نزل باللغة العربية كما هو معلوم، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية، ولغته عبارة عن اللغة العربية. فإذا لابد من معرفة اللغة العربية حتى يتمكن الإنسان من فهم القرآن الكريم. معرفة اللغة العربية، عندنا معاني كلمات اللغة العربية، هذا شيء لا بد منه، وعندنا قواعد اللغة العربية. لا يكفي مجرد معرفة معاني المفردات، لا بد من معرفة قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية تتجسد في علم النحو والاشتقاق والصرف. المفسر لابد أن يكون قد درس وعرف قواعد اللغة العربية في النحو. الذي لا يعرف علم النحو لا يتمكن من تفسير القرآن الكريم. لابد من دراسة جيدة لقواعد علم النحو لكي يتمكن الإنسان من تفسير القرآن الكريم. ففي علم النحو يتم التمييز بين الفاعل والمفعول به، بين الحال والتمييز والمفعول به، والمفعول المطلق والمفعول لأجله. ففي علم النحو يتم التمييز بين المبتدأ والخبر. ومن المعلوم أن معرفة هذه القواعد لها الدور الأساس في تفسير القرآن الكريم. طبعا ليس فقط في تفسير القرآن الكريم، بل في تفسير كل جملة عربية، في تفسير كل جملة عربية. يعني مثلا الآيات القرآنية يأتي مثلا الفعل ثم فاعل ثم مفعول به. الذي يعرف قواعد اللغة العربية يعرف أن هذا فاعل باعتباره مرفوعا، وذاك شنو؟ مفعول به باعتباره منصوبا. ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، هنا هذا الذي يعرف اللغة العربية يعني قواعد النحو يعرف أنه الذي ضرب هو الله سبحانه وتعالى ومثلا مفعول به. أما الذي لا يعرف قواعد اللغة العربية لا يميز بين الفاعل والمفعول به. ومن هنا يكون من المهم جدا معرفة قواعد اللغة العربية في النحو في عملية تفسير القرآن الكريم. ومن هنا كلما تعمق الإنسان في معرفة قواعد النحو كان أصوب في تفسيره للقرآن الكريم. ومن هنا هناك تفاسير، العفو شيخنا إذا تبلغ الجماعة يعني يشوشون علينا. هناك تفاسير أدبية اعتنت بإعراب القرآن وكلمات القرآن من الناحية الأدبية، وهي مهمة جدا. فقواعد علم النحو مهمة، وكذلك الاشتقاق، يعني معرفة أن هذه الكلمة مشتقة من يا مادة، هذه الكلمة مشتقة من أي شيء. إذا عرفنا المبدأ الذي اشتقت منه الكلمة نعرف معنى الكلمة، إذا لم نعرف المبدأ الذي اشتقت منه الكلمة لا نعرف معنى الكلمة حينئذ. ومن هنا يقع الاشتباه كثيرا لمن لا يعلم مبادئ المشتقات. كلمة مثلا، أفرض مثلا ضرب، هذه كلمة فعل ماضي ويضرب فعل مضارع، مشتق من أي شيء؟ من الضرب. فإذا عرفنا مبدأ الاشتقاق وعرفنا معناه حينئذ المشتق أيضا نعرف معناه. وعدم معرفة مبادئ الاشتقاق هذا يؤثر سلبا جدا على عملية تفسير القرآن الكريم. ومن هنا نجد بعض الباحثين وقع في اشتباهات كثيرة، مثل المستشرق فوجل في كتابه نجوم الفرقان في أطراف القرآن، هذا ألف هذا الكتاب وجعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم، مثل ما عندنا معاجم كتبها علماء الإسلام مثل مفردات ألفاظ القرآن للراغم الإصفهاني، فهذا هم كتب هذا المعجم نجوم الفرقان في أطراف القرآن، وطبع لأول مرة في عام 1842. هذا وقع في اشتباهات خطيرة في بيانه لبعض كلمات القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى وقرن، قرن قرن عبارة عن فعل أمر، فعل أمر زين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن فعل أمر، المبدأ شنو؟ المبدأ، مبدأ لهذا الفعل الأمر ما هو؟ فاشتبه عليه وتوهم أن المبدأ لذلك هو قارنة من المقارنة، مع أن الصحيح أن المبدأ من القار أو القرار، يعني الاستقرار وعدم الخروج، وقرنة من القار مو من قارنة، عرفت شلون؟ أو القارن مو من القارن أو وإنما هو من قر يقر قر وقرن، عرفت شلون؟ وهكذا وقع في اشتباه في بيان معنى المرضى في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى مثلا حرج، ولا على المرضى، مرضى هذا جمع، جمع مريض، مشتق من ماذا؟ توهم أنه مشتق من الرضا. مو عندنا نشتق من الرضا مرضي مرضى، فتوهم أن المرضى مشتق من الرضا، مع أنه هذه الكلمة كلمة المرضى مشتقة من مادة مريضة، يمرض مريض، ومرضى، مرضى جمع تكسير لماذا؟ للمريض. زين، فإذا هذا أمر مهم جدا في تفسير القرآن الكريم، معرفة مبادئ الاشتقاقات، مبادئ الاشتقاقات. طبعا لمعرفة ذلك يحتاج إلى قواعد اللغة العربية، كما أنه يحتاج المفسر إلى علم الصرف ليتعرف على ماذا يعني الماضي ويميزه عن المضارع، عن الأمر، عن المصدر، عن اسم المصدر، يميز من خلال علم الصرف بين اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة بالفعل ونحو ذلك من الكلمات، يميز بينها بعلم ماذا؟ الصرف. فالمقصود إذن هذه القواعد هي قواعد أساسية ومفروغ عنها في كل من يريد تفسير القرآن الكريم، وبدون ذلك لا يتمكن الإنسان من تفسير القرآن الكريم. زين، وهي قواعد كثيرة، وللأسف الشديد أقول للأسف الشديد حوزاتنا ضعفت من هذه الناحية، ضعفت كثيرا، وللأسف سابقا كانوا يدرسون القواعد العربية بكل جوانبها من علم النحو والاشتقاق والصرف وغير والبلاغة والفصاحة، كل ذلك كانوا يدرسونها بشكل مفصل خلال سنين. في مع الأسف الشديد الاهتمام قل في هذا الجانب، يعني كانوا يدرسون مضافا إلى شروح الألفية، كانوا يدرسون مغني اللبيب وغير مغني اللبيب، فالطالب حينئذ يقوى في هذا المجال، وكذلك في علم الصرف وفي علم البلاغة يقوى كثيرا في هذا المجال، حينئذ يتمكن من تفسير القرآن الكريم وكذلك تفسير الروايات أيضا وتفسير كلمات العرب أيضا، لأنها كلها ماذا؟ باللغة العربية، فيحتاج تفسيرها إلى هذه القواعد، و لا بد من التعمق في هذه العلوم حتى يتمكن الإنسان من تفسير القرآن وغير القرآن الكريم. هذا الشرط الأول في التفسير. الشرط الثاني في التفسير معرفة معاني المفردات، معرفة معاني المفردات، لأنه من دون معرفة معاني المفردات القرآن الكريم بطبيعة الحال لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن، فإن الجملة كل جملة هي مكونة عن عدة مفردات، فلا بد من معرفة معاني هذه المفردات حتى يمكن للإنسان أن يفسر القرآن الكريم. معرفة المفردات، كيف يمكن للإنسان معرفة معاني المفردات؟ كيف يمكنه ذلك؟ هل هناك طريق لذلك؟ طبعا في هذا المجال هناك علامات على معرفة معاني المفردات، مثل ما ذكر في علم الأصول التبادر والاضطراد ونحو ذلك من علامات الحقيقة وتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. فيمكن للإنسان أن يستعين بالتبادل ونحوه لكي يعرف معاني المفردات. مثلا الشخص العربي الذي ولد في جو عربي أو عاش في جو عربي، هناك كثير من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم يعرف معانيها. مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. زين، كثير من هذه المفردات ماذا معانيها؟ عندنا معروفة لأنها عبارة عن ألفاظ نستعملها ولم تهجر. أنزل النزول واضح عندنا، السماء يعني جهة العلو. زين، ماء الماء عندنا أيضا واضح. سالت أودية، أودية جمع وادي، هم عندنا معروف. سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هنا قد نحتاج لمعرفة الرابي ماذا معناه. فهنا في بعض، وهذه مفردات هم ليست قليلة في القرآن الكريم وردت وغير متداولة بيننا فضلا عن غير العرب. هناك مفردات كثيرة أصلا مهجورة في زماننا، لا نستعملها ولا نعرف معناها إلا بمراجعة كتب اللغة، إلا بمراجعة كتب اللغة. كتب اللغة خصوصا الكتب التي صنفت تحديدا لمفردات ألفاظ القرآن الكريم، يعني مثل مفردات الراغب الإصفهاني المتوفى سنة 502 ومؤلفه هو المعروف بأبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الإصفهاني. هذا كتاب جيد إنصافا في هذا المجال، ولو كان لا يخلو من الإشكالات على هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب نجده أحيانا يعمل عقله في معرفة معاني الألفاظ ويحكم مذهبه أو عقله لمعرفة معاني الألفاظ. فهذا طبعا هذا فيه بحث مفصل في ما يرتبط بهذا الكتاب وسائر كتب اللغة العربية. هناك فوارق كثيرة بين هذه الكتب، لأنه الكتب اللغة التي ألفت هي لمؤلفيها، والمؤلف بالنتيجة يتأثر في تفسيره للكلمات بالترسبات التي عنده، ترسبات أفرض مثلا كلامية، فلسفية، فقهية، عقائدية وغير ذلك، فيتأثر بذلك في بيانه لمعاني المفردات. فمن جملة الكتب التي يمكنكم مراجعتها في معرفة معاني مفردات القرآن الكريم عبارة عن مفردات الراغب الإصفهاني، وكذلك كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوفى سنة 606، وهكذا ما ألفه فخر الدين الطريحي المتوفى 1085 هجرية باسم مجمع البحرين ومطلع النيرين. هذا الكتاب أيضا من الكتب المهمة إنصافا، طبعا مع فوارق بين هذه الكتب. ومن الكتب التي ألفت مؤخرا عبارة عن كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي رحمة الله عليه. توفي مؤخرا المصطفوي. هذا كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم عدة مجلدات، ولا يفسر كل كلمة عربية، وإنما الكلمات التي وردت في القرآن الكريم وبأي معنى وردت وماذا أريد من الكلمة في الآيات القرآنية، باعتبار أحيانا الكلمة يراد منها عدة معاني في موارد مختلفة، فهو يذكر تلك المعاني. مثلا لفظ الماء، لفظ الماء أحيانا يطلق كما هو غالبا يطلق على الماء المعروف، ولكن أحيانا يطلق على شيء آخر مثلا. زين، فذكر هذه المعاني التي استعمل في القرآن الكريم. زين، كذلك طبعا بعض الكتب اللغوية التي لا تختص بكلمات القرآن الكريم وهي كثيرة كثيرة، وهناك كما قلت تفاوت بينها، مثل معجم مقاييس اللغة، ومثل لسان العرب، ومثل تاج العروس، والقاموس للفيروزابادي، وغير ذلك من الكتب. لا لا، على الكلمة، كلمة بنحو الأبجدي، مثل مفردات ألفاظ القرآن الكريم، يعني يأخذ مثلا كلمة ما، كلمة مثلا جبل، كلمة مثلا علم، وهكذا، فيفسر ويبين معنى كل كلمة كلمة. ومنهجه هو عندما يجد أن الكلمة المعينة تستعمل في معاني كثيرة يسعى لإرجاع كل المعاني إلى معنى واحد، هو لا يعني يرى الاشتراك عادة، يعني مو أن هذا اللفظ مشترك بين عدة معاني، يرجع المعاني المختلفة إلى معنى واحد. كذلك طبعا معجم مقاييس اللغة أيضا، أو مقاييس اللغة لابن فارس، أيضا يرجع المعاني إلى معنى واحد أو أكثر من معنى واحد. زين، فهذه الكتب مهمة جدا يعني. و مما يفيد في ذلك، طبعا هذه الكتب كثيرة واقتناؤها ليس بالأمر السهل، هم غالية وهم يتطلب ماذا؟ يتطلب مكتبة كبيرة. لسان العرب مثلا ما أدري فوق 10 مجلد، 15 مجلد، وهكذا، يعني مكتبة ضخمة لازم يصير عندك مال ماذا؟ مفردات اللغة العربية. وفي نفس الوقت الإنسان قد يعاني من إخراج المفردة في هذه الكتب، يعني أفرض مثلا لفظ ماء مثلا الوارد في القرآن الكريم يريد يعرف معنى هذه الكلمة، يحتاج إلى وقت من خلال الرجوع إلى هذه المصادر، وبعد البحث والفحص معرفة هذه الكلمة في هذا الكتاب في يا مجلد في يا صفحة، هذا يتطلب ماذا؟ وقت ليس بقليل. ولكن جزاهم الله خير الجزاء، بعض المراكز الإسلامية اعتنت بجمع هذه الكتب ضمن سيدي أو قرص واحد باسم قاموس اللغة العربية، جمع عشرات هذه الكتب في قرص واحد في سيدي واحد، والبحث سريع فيه، أي كلمة تحتاجها تكتب الكلمة ويطلع معنى الكلمة في كل هذه الكتب خلال لحظات. فعملية تسهيل كبيرة جدا لمن أراد البحث والتحقيق في معاني الألفاظ، عملية بحث سريعة جدا. زين، فمفيد جدا، جدا مفيد. كما أنه هناك قرص في أيضا لمؤسسة النور عبارة عن جامع التفاسير، فجمعوا كل التفاسير، أكثر التفاسير، ما أقول كل، أكثر التفاسير السنية والشيعية وغيرهما في قرص واحد. ومن السهل مراجعة هذا القرص والاستفادة منه. زين، فإذا
رابط عادة يقولون رابط.
شنو رابط؟
يعني هذا اللي رابط موجود في التفاسير.
لا، هذا اللي أقوله، هذا اللي أقوله مو أندرويد أو مو مع الموبايل، لا، هذا اللي أقوله مع الحاسبة ويندوز، يعني يتنصب على ويندوز. ما سامعين بيلو؟ لا،
نعم، الحاسوب.
بالحاسوب. إيه، مع المركز نور.
هذا يختلف عن الرابط الموجود في الانترنت أو في
لا لا الموبايل. يختلف، هذا يختلف، هذا ما تدخل، ما تقدر تدخل عليه برابط أو ما شابه ذلك. لا لا، القرص لازم تنصبه على الحاسبة وتستفيد منه، مفيد جدا جدا. يعني نفس هذا القرص اللي هو في لتفاسير القرآن الكريم، هذا القرص أيضا فيه الكتب اللغوية المهمة المفيدة، لكن هناك قرص خاص بالكتب اللغوية، ذاك شيء آخر. أما المقصود أنه هذه كتب، ومن جملة الكتب أيضا اللغوية المفيدة في هذا المجال أساس البلاغة للزمخشري المتوفى سنة 538. فلا بد من، ونحن في عملية التفسير شاهدنا كثيرا أن بعض المفسرين وقعوا في اشتباه كبير في تفسيرهم لبعض المفردات في الآيات الكريمة. لماذا وقع في اشتباه؟ لأنهم لم يتعرفوا على معنى اللفظ أو موارد استعمال اللفظ جيدا، لم يتعرفوا. مثلا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصى آدم ربه فغوى. الإنسان من دون مراجعة كتب اللغة العربية يتوهم أن عصا معناه من العصيان، يعني انتهاك حرمة الباري عز وجل بالعصيان. زين، وفغوى فيتوهم أن الغواية عبارة عن الضلالة، وعصى آدم ربه، فالعصيان بمعنى المعصية المصطلحة، معصية مصطلحة، يعني شنو؟ مخالفة نهي الله التحريمي، يعني حرم عليه شيئا فماذا؟ وآدم عصاه، حرم فعصاه، ولذلك قال عنه عصى. وفغوى بمعنى يعني ظل. هذا إذا واحد ما يراجع كتب اللغة يتوهم هذا التوهم، مع أنه بمراجعة أصول هذه الكلمات نجد أنه الأمر ليس كذلك. العصيان لا يختص بمورد وجود النهي التحريمي، مطلق المخالفة يطلق عليه ماذا؟ العصيان، مطلق المخالفة. هسه مخالفة لنهي تحريمي أو مخالفة لنهي تنزيهي أو مخالفة لنهي إرشادي الذي هو ليس تحريما ولا تنزيها، إرشاد. مثلا يقول تذهب إلى الطبيب يقول لك لا تأكل الرمان مثلا لأنه أفرض مثلا، أو لا تأكل التفاح مثلا، ينهاك عن أكل بعض المأكولات. هذا نهيه تحريمي عليك، مولوي تحريمي، طبيب من يقول لا تأكل هذا ينهاك تحريما؟ لا، أنت إذا أكلت شنو يعني تعاقب من قبل الطبيب؟ هل نهيه كراهتي؟ لا، الطبيب ليس له ولاية علي حتى ينهاني ماذا؟ تحريميا أو كراهتيا، وإنما يعبر عنه بأنه نهي إرشادي، يعني قوله لا تأكل الرمان إرشاد إلى الضرر في ماذا؟ في أكثر من هذا ماكو، يوجهني أنه أكو ضرر فيه. زين أنا إذا أكلت العصيان المصطلح ما يطلق عليه، بس لغة ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالعصيان، لغتان يعبر عنه بالعصيان، ولو كان نهيا إرشاديا. ومن هنا عندما يطلق القرآن الكريم على مخالفة آدم لربه عندما نهاه عن أكل الشجرة، قال شنو؟ عصى آدم. عصى مو بمعنى المعصية المصطلحة، زين، العصيان مطلق المخالفة، ولو كان مخالفة لأمر إرشادي، زين. وأما فغوى، الغي لا يختص معناه بالضلال، ولذلك يستعمل في الخيبة والفساد والضلال. فغوى يمكن أن يراد منه ماذا؟ الخيبة، يعني خاب. وعصى آدم ربه فغوى، يعني من الخيبة مو من الضلال. وهكذا كثير جدا، وكثيرا ما يقع. هؤلاء بعضهم الذين لم يدرسوا اللغة العربية جيدا، ولم يدرسوا الحوزة، ولم يستأنسوا بالقرآن الكريم والروايات، يأتي يفسر القرآن الكريم، يأتي يفسر القرآن من عنده، ويحمل الألفاظ على معانيها التي تتبادر إلى ذهنه. هذا ليس صحيحا، هذا النوع من التفسير لا يسمى تفسيرا. التفسير الصحيح هو التفسير المبتني على العلم بقواعد اللغة العربية من النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة أيضا، وعلى العلم بمفردات الكلمات العربية. البلاغة أيضا مهمة، القرآن الكريم إعجازه الأساس في بلاغته وفصاحته، فمن لم يعرف علم البلاغة والبيان والبديع والفصاحة لا يتمكن من تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا معقولا. القرآن الكريم هو من إعجازه هو إعجازه البياني والبلاغي، ولذلك كتبت كتب كثيرة في هذا المجال، الإعجاز البياني للقرآن الكريم. فلا بد أن يدرس الطالب علم البلاغة، كانوا يدرسون كتبا في البلاغة مهمة، كتاب المختصر، كتاب المطول، وغير ذلك من الكتب، فكانوا على بصيرة من قواعد البلاغة. وإذا درس الإنسان هذه القواعد، قواعد البلاغة، حينئذ يتمكن من معرفة أن مثلا هذا اللفظ هنا استعمل مجازا لو حقيقة، هل هذا الاستعمال لهذا اللفظ كنائي أم أنه حقيقي؟ حقيقي أم أنه استعارة؟ استعارة بأي نحو من الاستعارة؟ وهكذا إذا مع الأسف الشديد حتى بعض المفسرين الجدد المعاصرين الذين ألفوا في تفسير القرآن الكريم بما أنهم ضعفاء في علم البلاغة، ضعفاء في علم البلاغة، البلاغة خصوصا العربية، نجد أنهم أخطأوا في تفسير بعض الآيات، فيتوهم أن المراد في الآية معنى حقيقي مع أن المراد معنى كنائي، معنى مجازي، والمراد شيء آخر غير ما يتبادر إلى الذهن من المعنى الحقيقي. ولذلك أقول بأنه علم التفسير يتوقف على هذه العلوم، طبعا لا فقط على هذه العلوم، لا نتوهم، لأن هناك شيء آخر يتوقف عليه التفسير الصحيح، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهو معرفة الروايات المفسرة للقرآن الكريم الواردة عن المعصومين عليهم السلام. معرفة الروايات جدا مهمة، ونقول أنه لا يصح تفسير القرآن الكريم من دون مراجعة ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تفسير القرآن الكريم. ولكن قبل ذلك لا بد من معرفة قواعد اللغة العربية ومفردات كلمات اللغة العربية. هذا ما أردت بيانه اليوم، وسيأتي إن شاء الله تتمت الكلام لاحقا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.